وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وبصائرنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا آناء الليل وأطراف النهار. نعم أيها الإخوة الأحبة، نحن في سورة الفاتحة، سورة الحمد كما تسمى الحمد، لأنها افتتحت بهذا الاسم، بهذا الاستهلال المبارك، الحمد لله رب العالمين. ولذلك نتذكر في هذا الخصوص وفي هذا الجانب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نعمة إلا والحمد لله أفضل منها. يا الله، إذا قال العبد الحمد لله، فإن قوله هذا أعظم من النعمة التي أنعم الله بها عليه. ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطاه أفضل مما أخذ، إلا الذي كان أعطاه أفضل مما أخذ. فلا تنسوا الحمد يا أيها الإخوة. ورب العالمين، هذا الرب العظيم الذي رب الأمة العالمين بنعمه، والرب المربي الذي أنعم الله عز وجل من خلال هذه الربوبية على كل الخلائق العالمين، كل ما سوى الله فهو عالم العالمين. الحمد لله رب العالمين. ولاحظوا أن الحمد جاء مع الربوبية لأنها مصدر النعم. ولذلك نقول دائما إذا تأملنا الربوبية نعلم أن من خلال الرب تأتي إلينا النعم، ومن خلال الألوهية الله تصدر منا العبودية له. ولذلك جاءت في البداية الحمد لله رب العالمين، ما قال إله العالمين، قال رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. والحديث الذي رواه ابن ماجه رحمه الله في سننه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن عبدا من عباد الله قال يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: فعضلت هذه، يعني ثقلت بالملكين، فلم يدريا كيف يكتبانها، فصعدا إلى السماء فقالا يا ربنا إن عبدك قد قال مقالة لا ندري كيف نكتبها. قال الله عز وجل وهو أعلم بما قال عبده: ماذا قال عبدي؟ قال يا رب، إنه قد قال يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فقال الله لهما: اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه عليها أو فأجزيه بها. سبحان الله. وقلت لكم أيها الإخوة إن الرب سبحانه يحب من العبد أن يحمده، يحب من عبده أن يحمده على نعمه التي أنعم الله عز وجل بها عليه. والحقيقة الحمد لله رب العالمين وردت آثار كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تأمرنا بالحمد، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله ترضي الرحمن سبحانه وتعالى أن يرضى الله عن العبد. قبل أن أستمر في الحديث، حقيقة هناك سؤال لهذه الحلقة عن فيما يخص تفسير سورة الفاتحة، ونحن بمشيئة الله سننتهي من تفسيرها اليوم وسنشرع بسورة البقرة أولى الزهراوين. السؤال يقول، لاحظ السؤال، ورد في قوله تعالى مالك يوم الدين قراءتان، ما هما وما المعنى على كل منهما وما أصل اشتقاق كل قراءة، يعني مما اشتقت كلمة كل قراءة من القراءتين. أول من يجيب على هذا السؤال سيكون له من البرنامج جائزة، بشرط أن يكون جوابه صحيحا. نعم، ننتظر إجاباتكم بمشيئة الله. نعم، يتصلون إن شاء الله تعالى، نتلقى اتصالاتكم على 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 هاتف البرنامج الذي سيعرض أمامكم إن شاء الله تعالى. ولذلك لن أعرض لها في هذه الحلقة مالك يوم الدين ما ورد فيها من قراءات، حتى أسمع لها منكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وقلنا إن الرحمن الرحيم صفتان واسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى، أحدهما أخص من الآخر. العلماء قالوا الرحمن صفة ذاتية، والرحيم صفة فعل من الحق سبحانه وتعالى، يرحم الله بها الخلائق كلهم، إنسهم وجنهم، صغيرهم وكبيرهم، مؤمنهم وكافرهم، ورحمتي وسعت كل شيء، ولكن الرحمة الخاصة إنما تكون لأولئك النفر الذين آمنوا بالله سبحانه وتعالى، فرحمهم رحمة خاصة منه سبحانه جل في علاه. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وهنا صفة أخرى بعد هذه الصفات، وكلها صفات تأتي للحق سبحانه وتعالى. البدايات جاءت صفات ترغيب، ثم جاءت صفة ترهيب وتخويف منه سبحانه وتعالى، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. وتتذكروا يا أخواني إن قلنا لكم قبل ذلك أن هذه السورة المباركة سميت سورة الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر لنا حديثا قدسيا عن رب العزة والجلال يقول فيه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال العبد الحمد لله قال الله حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وهو رضا من الله بما يقول العبد سبحانه وتعالى جل في علاه، رضا من الله جل جلاله. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي والعبد ما سأل، هذا بيني وبين عبدي، لأن الجملة والآية الكريمة فيها شطران، الشطر الأول العبودية المطلقة، والشطر الثاني الاستعانة بالله، وكل من العبودية والاستعانة عبودية له جل في علاه، فالمستعين بالله متوكل عليه فهي عبودية، والتوكل على الله سبحانه وتعالى من أعظم خصال الخير التي يؤتاها الإنسان، فإذا أوتي التوكل على الله جل في علاه فقد أوتي خيرا كثيرا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره، توكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو يكفيه، الله سبحانه وتعالى يكفي المتوكل عليه لأنه توكل عليه ورضي أن ينزل حاجته بالله سبحانه وتعالى. لكن انتبهوا، التوكل هو أن تتخذ الأسباب وتتوكل على رب الأرباب، وهذه نقطة جوهرية في الموضوع لابد أن ندركها جيدا. ليس معنى التوكل أن يكون الإنسان قد ترك العمل بالكلية، فهذا تواكل لا يقبله ولا يقره الشرع، لا يقره الشرع أبدا. نأخذ الاتصال الأول معنا في هذه الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
مين معي عفوا؟
هند ناصر.
نعم،
هند ناصر.
مرة ثانية،
هند ناصر.
أعطيني اسم إذا سمحت، ما أنا سامع الاسم. هند، هند ناصر.
أيوة
نعم، فضلي.
ورد قراءتان، نعم. ملك ومالك.
ملك ومالك.
ملك من الملك ومالك من التملك.
هذا الجواب الذي عندك، جزاك الله خيرا، شكرا جزيلا. تسمعين الإجابة الصحيحة في نهاية الحلقة إن شاء الله. شكرا يا أخت هند. نعم، هذا الجواب الأول، ويعني إن شاء الله سنفصح عن الإجابة الصحيحة في نهاية الحلقة ونرى من الفائز فيها. إذن نحن نقول هنا مسألة إياك نعبد وإياك نستعين، وأنا أفردت لها الحلقة الماضية كاملة عن مسألة مقام العبودية لله جل في علاه. أن تكون عبدا لله يعني أن تكون محبا لله مطيعا، فالعبودية طاعة مع حب، ليست طاعة قصرية. هذه إذا كانت الطاعة القصرية فهي الطاعة الجبرية التي هي للخلائق جميعا، لا أحد من الخلائق يفر من قدر الله مطلقا، فالخلائق كلهم مربوبون لله في هذه الناحية. لكن أن تعبد الله العبادة الاختيارية، أن تطيع الله فلا تعصيه، أن تعرف الله فلا تنكره، أن تتعرف على الله في الرخاء والشدة، أن تتعرف على الله في العسر واليسر، أن تتعرف على الله بأداء العبادات، أن تتعرف على الله بأداء النوافل، أن تتعرف على الله بأداء الفرائض، كما قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فهي طاعة لله واتباع لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فإذا أطاع العبد ربه وإذا توكل عليه، لاحظوا هذا بيني وبين عبد، أنت أن توكلت على الله أنزلت حاجتك به، ومن أنزل حاجته بالله قضى الله له حاجته، فلا بد أن يكون لديك اليقين الكامل أن الله قاض لك حاجتك. ولذلك الدعاء يا إخواني، الدعاء مثلا، الدعاء الله سبحانه وتعالى ضمن لنا الإجابة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب، لاحظ أجيب دعوة الداعي إذا دعان، لكن في شرط هنا جاء: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذا أردت أن يستجيب الله لك فاستجب لله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. استجيبوا لله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. الله يجيب، لكننا لابد أن نجيب أولا حتى يستجيب الله. ولذلك من الحكم العظيمة جدا في هذا المقام: كن لله كما يريد يكن لك كما تريد. استجب لله يستجب الله لك، أجب دعوة الله يجيب الله دعاءك. ومن جملة الأدعية التي والدعوات التي يدعون الله بها: دعوته لنا للصلاة، دعوته لنا للصيام. هذه دعوات من الله. إذا استجاب العبد لربه وأجابه وقال لبيك يا رب، دعوة الله عز وجل لنا في الحج، دعوة الله لنا للاستقامة: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الاستجابة لله سبحانه وتعالى هي مظنة أن يستجيب الله الدعاء. ولذلك تأملوا معي قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب داع يرفع يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام، وملبسه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. ما معنى هذا الكلام يا إخوة؟ هذا الكلام معناه أنه لم يستجب لله فلم يستجب الله له، لم يستجب لله فلم يستجب الله له. فأنى، وأنى يعني هذه مستبعدة، كيف يستجيب الله لهذا العبد؟ أنت لم تتحقق بشرط العبودية، فكيف تريد من الله أن يستجيب لك؟ ولذلك العلماء يقولون: من جملة حكم تقديم العبودية على الاستعانة أنك يجب أن تتحقق أولا في مقام العبودية، ثم تطلب من الله أن يستجيب لك في مقام الاستعانة. تستعين بالله على حوائجك وعلى قضاء حوائجك، إذا تحقق في مقام إياك نعبد. والحقيقة في مسألة، نعم نأخذ اتصال ثم نستكمل بعد ذلك الحديث. نعم، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معنا مالك بالألف وبالملك.
مالكي وملك، ما اسمك عفوا؟ ما الاسم الكريم؟
جميلة.
جميلة، طيب يا أخت جميلة، القراءتان مالكي وملك، ما أصل اشتقاق كل منهما؟
الملك من الملك والمالك من الملك.
من
الملك، المالك مشتقة من الملك.
المالك مشتقة من الملك، والملك مشتقة من الملك، مشتقة من الملك. شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك. شكرا يا أخت جميلة. أيضا كما قلت لأختك من قبل، إن شاء الله تعالى في نهاية الحلقة سيكون لنا معكم شأن في بيان ذلك. نعم، إياك نعبد وإياك نستعين. أخذ العلماء من هذه الجملة المباركة أنك إذا أردت أن تطلب حاجة لله من الله سبحانه وتعالى فقدم بين يدي حاجتك عبادة. فشرعوا أو شرعت لنا وشرع النبي صلى الله عليه وسلم لنا صلاة الحاجة، ذلك الأعمى الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يدعو الله له أن يرد عليه بصره، طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ ويركع لله ركعتين ثم يدعو بالدعاء الذي علمه إياه النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا فرد الله عليه بصره. ولذلك يشرع لنا إذا كانت لنا حاجات أن لا ننثرها بين يدي الناس وننسى رب الناس، أن لا نتذلل بها للخلق وننسى الخالق. أحد الإخوة كان مرة آذاه أحد الناس من الظلم فقال له والله رأس مالك عندي ركعتين أركعهما في جوف الليل وأسأل الله عز وجل بهما أن يقصمك، فكان تهديدا شديدا له، قال اتق الله فيها. من كان له حاجة فليضعها بين يدي الله سبحانه وتعالى في سجدة ثم ينسى، والقيوم والديان لا ينسى سبحانه جل في علاه. نعم، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا المقام الذي يضعه الإنسان بينه وبين الله سبحانه وتعالى. كأن الله هنا ثمة سؤال، سل يا عبدي ماذا تريد فإن لك ما تريد، فيأتي السؤال هنا اهدنا الصراط المستقيم. الله أكبر، اهدنا الصراط المستقيم. كلمة الهداية اهدنا الصراط المستقيم تكلمنا عنها في المرة الماضية، ولكن أنا أذكر تلخيصات ومواقف مهمة جدا أريد أن تثبت وتستقر في أذهاننا جميعا. اهدنا الصراط المستقيم، أنت طلبت الهداية، لم تقل اهدني إلى الصراط المستقيم بالإفراد، ولم تعدها بإلى، ولم تعدها بالفي، وإنما قلت اهدنا الصراط المستقيم كما قال شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ ابن سعدي، قال لما عدها بنفسها أراد منا أن نكون مهديين إلى الصراط وفي الصراط. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا إليه واهدنا فيه، اهدنا إلى الطريق التي توصلنا إليه فنكون في طريق الحق، ثم إن وفقتنا وظفرنا بطريق الحق فثبتنا عليه، ثبتنا على الصراط المستقيم يا رب العالمين. وهنا قد يسأل السائل، يا ترى هل المقصود بالصراط المستقيم هنا ذلك الصراط الذي هو ممدود على متن جهنم، أم هو الطريق المستقيم في الدنيا؟ والله يا إخوة سؤال وجيه وسؤال حقيق أن يطرح. أولا معنى الهداية، الهداية لها معنيان، هداية الإرشاد والدلالة، وهذه جعلها الله للأنبياء والأصفياء والأولياء يهدون الناس إلى الحق وقال الله لنبيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وهداية تخلق في جذر قلوب الرجال وجذر قلوب الخلائق لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى، وهي التي قال الله عنها وقال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. السؤال هنا لما قلنا أنه الصراط المستقيم، هل المقصود الآية هنا اهدنا الصراط يعني ثبت أقدامنا على صراطك الذي هو ممدود على متن جهنم أم ماذا؟ الجواب على ذلك أربعوا على أنفسكم ولا تجعلوا الأمر مجالا للخلاف ولا حتى للاختلاف. الجواب يجمع الأمرين معا، فلن يثبت الله قدمك على صراطه يوم القيامة إلا إن كنت ثابتا على مبدئك في الدنيا، إن كنت ثابتا على حق الله الذي في عنقك في الدنيا، فمن ثبت في الدنيا ثبت في الآخرة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الخلائق يمرون على الصراط يوم القيامة بحسب أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق الخاطف لحظة لمضة وميض البرق يكون قد وصل، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل المسرعة المضمرة، ومنهم من يهرول هرولة، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يسبح على بطنه، ومنهم فمخدوش ناج ومكردس فيها، أي مكردس في جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. وكما أن الصراط الذي هو ممدود على متن جهنم أي على ظهرها مستقيم حاد، فكذلك طريق الله في الدنيا هو الطريق المستقيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا بين أصحابه فأخذ عودا فخط خطا على الأرض، ثم خط خطوطا على جانبيه من هنا وهنا، ثم تلا قول الله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لعلكم تتقون، إذا كنت متقيا لله فأنت على صراط الله المستقيم. ولذلك اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا يا ربنا الصراط المستقيم، أن نعرفه ونهتدي فيه. ولذلك ثق تماما أنك إن أتيت الهداية فقد أتيت جوامع الخير. العلماء يقولون جوامع الخير في الهداية، جوامع الخير في الهداية. كيف ذلك؟ لأن الإنسان إذا ضل عن الطريق لو أنه بذل كل ما في وسعه لن يصل إلى هدفه، ولذلك أول الطريق الهداية، وأول خطوة أن تضع يدك ورجلك على الطريق الصحيح ثم تسير. إن سرت بطيئا وصلت، وإن سرت مسرعا وصلت، وإن سرت بهمة وصلت، وإن سرت بغير، كلها توصلك، لكنك لو أنك وضعت يدك أو رجلك على طريق خلاف ما تريد، تريد الشمال فسرت في طريق موصل إلى الجنوب وسرت بسرعة هائلة فائقة تفوق سرعة الخيال، لن تصل إلى مبتغاك، لأنك لم تصل، لم تضع رجلك، لم تهتدي للصواب. وذلك اهدنا الصراط المستقيم، يعني الله سبحانه وتعالى يعلمنا، الله سبحانه وتعالى يا إخواني هنا يعلمنا، لما نقول اهدنا الصراط المستقيم يعلمنا ماذا ندعو الله، ما الذي ندعو به مولانا جل في علاه. تخيل أن ربنا عز وجل قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، كأن الله يقول اسأل سؤالا يجمع لك الخير من أطرافه، فقلت اهدنا الصراط المستقيم، فقد أبلغت في طلب الخير لنفسك، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. فعندما نقول اهدنا الصراط المستقيم يعني أنك يا ربنا اهدنا إلى أقوم طريق، اهدنا، ولذلك هو دعاء ورغبة من المربوب إلى الرب سبحانه وتعالى كما يقول القرطبي. والمعنى دلنا يا ربي على الصراط المستقيم وأرشدنا إليه وثبتنا عليه وأرنا طريق هدايتك الموصلة إلى أنسك وقربك. أنت في الدنيا مربوب لله، أنت في الدنيا مربوب لله، مخلوق لتعرفه، مخلوق لتعبده سبحانه جل في علاه. فجعل الله جل وعز عظم الدعاء وجملته موضوعا في هذه السورة. الله، كل دعاء بعد هذه السورة إنما هو جاء منبثقا عنها. ولذلك العلماء يقولون لأجل هذا كررت قراءة سورة الفاتحة في كل ركعة. لذلك اهدنا الصراط المستقيم عفوا جملة الدعاء في هذه الجملة نصفها فيه مجمع الثناء ونصفها فيه مجمع الحاجات. مجمع الحاجات هو الدعاء، الدعاء الذي في هذه السورة أفضل من الذي يدعو به الداعي، أفضل شيء يدعو به الداعي، لأن هذا الكلام قد تكلم به رب العالمين. أنت تدعو بدعاء هو كلام الله سبحانه وتعالى، لا تبتكر دعاء من عندك وتنسى الدعاء الذي علمك إياه مولاك. فالله أدرى بحاجتك، وهو أدرى بما يصلحك، وهو أدرى بما ينفعك. هو كلام الله جل في علاه، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. أرشدنا يا ربي باستعمال السنن في أداء فرائضك. ونعم نأخذ هذا الدعاء، هذا الاتصال من ليبيا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم يا شيخ سعد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا أخي الحبيب، تفضل.
لدي عدة أسئلة سيدنا الشيخ محمد.
نعم تفضل يا شيخ سعد.
نعم السؤال الأول أسأل عن ألف واللام، ألف واللام الحمد يقولون أنها للاستغراق.
تمام.
نود أن تشرح معنى لنا معنى الاستغراق.
هذا أولا. ثانيا
والسؤال الثاني، إياك نعبد وإياك نستعين يقولون أن النون هنا في نستعين ونعبد للانكسار والتذلل.
نعم.
والثالث، لدينا في رسم الداني أبي عمرو الداني في الصراط الألف ثابتة، الألف طويلة.
تمام.
ليست محذوفة.
أيوة.
أما في رسم أبي داود سليمان بن نجاح تجد الألف محذوفة صغيرة.
نعم
فما دلالة ذلك يعني؟
تمام
هذا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
شكر الله لك يا شيخ سعد وبارك فيك وشكرا على اتصالك. نعم أخواني، حقيقة هذه الأسئلة جاءتنا في نهاية الفقرة الأولى. نحن سنخرج الآن إن شاء الله تعالى إلى الفاصل، وأبدأ أبدأ ما بعد الفاصل بإجابة أخي سعد على هذه الأسئلة. تابعونا وكونوا معنا بعد الفاصل إن شاء الله تعالى.
القرآن الكريم كلام الله وروح من أمره تعالى، نظمه سبحانه وأبدع نظم وجعل حفظه من أعظم القربات، فهو خير ما يتقرب به العبد إلى ربه تعالى. وقد أكرم الله هذه الأمة المحمدية بحفاظ لكتابه الكريم من العرب والعجم، منهم الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم، وبعضهم لا يعرف من العربية شيئا، وهذا كله تحقيق لقوله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. حرصت الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم على إقامة المسابقات القرآنية في مختلف دول العالم لأهميتها ونتائجها الطيبة في حث الطلاب والطالبات على حفظ القرآن الكريم ومراجعته، وإذكاء لروح التنافس والتسابق في هذا المجال المبارك. من هذه المسابقات مسابقة أصغر حافظ التي تشحذ همم الناشئة إلى حفظ كتاب الله تعالى وإتقان تلاوته وتجويده، وتغرس فيهم حب التنافس على أشرف وأطهر كلام، إنه كلام الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم. هؤلاء الأطفال صنعوا ما يشبه المعجزات عبر التاريخ، حيث حفظوا كتاب الله كاملا تلاوة وتجويدا، وهم دون السابق. سيناهم في وجوههم النضرة، ناصعة قلوبهم، عامرة بالإيمان. تأتي مسابقة صغار الحفاظ نموذجا رائعا يحتذى به، حيث يتنافس في كل عام أبناء الأمة الإسلامية من جميع أنحاء العالم، حيث وضعت الهيئة شروطا لمن يرغب في المشاركة.
غرد يا شبن الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، غرد يا شبن الإيمان، غرد واصدح بالقرآن.
ويسر الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم أن تعلن عن قبول الترشيح لهذه المسابقة وفق هذه الشروط، وإرسال الترشيحات على عنوان الهيئة وموقعها الإلكتروني.
غرد واصدح بالقرآن، اتلو السطر وراء السطر، فالقرآن ربيع العمر، اتلو السطر وراء السطر، فالقرآن ربيع العمر.
مرحبا بكم أيها الإخوة مرة ثانية، وأهلا بكم وبمشاركاتكم واتصالاتكم ومتابعتكم. كان معنا قبل الفاصل اتصال من الأخ سعد من ليبيا يسأل ثلاثة أسئلة. أما السؤال الأول فيسأل: يقول العلماء الحمد لله الألف واللام للاستغراق، فما معنى ذلك؟ الاستغراق هو الشمول، لما يقول الحمد معنى ذلك جميع المحامد وجميع أصناف الحمد لله رب العالمين، فأنا أحمد الله بجميع المحامد وجميع ما يستحقه من الحمد سبحانه وتعالى، كما أثني عليه ثناء لا أثنيه على غيره، ولا أمدح غيره بمثل ما أمدحه سبحانه وما أمتدحه. الحمد فهي مستغرقة لجميع أنواع الحمد. أما كلمة نستعين فبعض العلماء يقول النون للتذلل والانكسار، هذا صحيح، هذا صحيح. كيف ذلك؟ بعضهم يقول النون للعظمة، النون إذا كانت لله تكون للعظمة، وإذا صدرت من العبد تكون للانكسار. أوضح هذه المسألة بأن أولا هنا قال العلماء من الأشياء التي أخذت في مسألة إياك نعبد أن الله شرع لنا العبادة الجماعية كالصلاة الجماعة والأمور الجماعية الأخرى ويد الله على الجماعة وما إلى ذلك، ولكن الملحظ الذي ذكره بعض العلماء أنها للانكسار، كأنهم يقولون يا ربي أنا وحدي لا أملك أن أقدم عبادة تليق بجلالك، يا ربي أنا وحدي منكسر إليك، وأنا لا أقوى إلا بزمرتي، ولا أقوى إلا بمجموعتي، ولا أقوى إلا بجماعتي، فوفقني لهذا الخير. فهي تدل على ضعف الإنسان بمفرده، الإنسان ضعيف بنفسه قوي بإخوانه، الإنسان ضعيف بنفسه قوي بإخوانه، فهذا معنى الانكسار، إنه هو يقدم نفسه على أنه الضعيف الذي يقوى إذا كان مع قوم آخرين. أما الثالثة وهي ما لها علاقة بالرسم، وأنا تكلمت عن هذا الموضوع في بدايات حلقات الفاتحة، وقلت إن كلمة الصراط وصراط الألف فيها محذوفة لا لإشارة، وإنما هي للتخفيف والاختصار، والعلماء والعرب تختصر بكلامها فتحذف الألف، ليس هناك أي إشارة لقراءة أخرى، ما في الصراط الذين ولا اهدنا الصراط، ما في أبدا في أي قراءة لا شاذة ولا متواترة. فلذلك بعضهم أثبتها على الأصل. الأصل يا أخواني ما معنى الأصل؟ يعني الأصل أنه الحرف الذي ألفظه أكتبه، فأنا نقول اهدنا الصراط المستقيم، أنا ألفظ الألف، فالأصل في الإملاء، وهذا ما جاء عليه الإملاء الحديث، أن الألف تثبت لأنني لفظتها. الرسم القرآني يحذف الألف إذا لم يكن في ثمة لبس أو التباس في حذفها، فيحذف اختصارا واقتصارا. ولذلك مذاهب العلماء هذان المذهبان، منهم من حذف ومنهم من أثبت، وفي كل خير إن شاء الله تعالى. نرجع. نعم اتصال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرة الشيخ علي، عندي أبوي متوفي ماليش شاعر باهي.
ما اسمك أخي الكريم؟
فرج.
فرج، نعم يا شيخ فرج تفضل.
عندي أبوي متوفي لمدة شهر باهي، وهل قراءة القرآن توصلنا لهو ولا لا؟
والدك متى توفي؟
من مدة شهر.
رحمة الله عليه، وأحسن الله عزاءكم، وعظم الله أجركم، وغفر الله لميتكم. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن تكون خير خلف لخير سلف يا شيخ فرج.
إن شاء الله يا شيخ. أبوي قبل يموت والله العظيم كان دائما يضحك ويضرب المرة طيبة بلحظات من شيء من قدام.
اللهم ارحمه رحمة واسعة تغنيه بها عن رحمة من
سواه. قل يا شيخ حاجة توصل لي، هل البكاء حرام عليه ولا لا؟
جزاك الله خيرا، سأجيبك يا أخي الحبيب بارك الله فيك. شكر الله لك، شكر الله لك، شكرا على اتصالك. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. الأخ فرج يسأل عن نقدم له العزاء بوفاة والده الذي توفي قبل ساعة من هذا الوقت. الحقيقة الميت له حق في عنق الحي، أول حق له أن يكفن وأن يغسل ويكفن ويدفن ويعجل بدفنه، فإكرام الميت تعجيل دفنه. ثم لو بكى عليه بكاء لا صخب فيه ولا نواح ولا صياح ولا شق الجيوب، لأن ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية، هذه دعوة جاهلية لا ينبغي. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما فقد ولده إبراهيم، قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون. فهذا الذي يشرع عند الميت، يبكي الإنسان الحزن على الميت ليس حراما، بل هو من طبيعة الإنسان، النفس البشرية تحزن. لكن الحقيقة لا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون، يصبر ويحتسب، لأن الإنسان وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ومن كان له ميت، من مات له ميت، فليكن عزاؤه برسول الله صلى الله عليه وسلم، إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. أكمل الإجابة بعد أن أخذ هذا الاتصال من العراق. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام. مالك يوم الدين معناه يعني المالك بالعدل،
المالك بالعدل. أيوة.
ويوم الدين يعني يوم القيامة.
يوم القيامة. والقراءة الثانية
يعني يوم القيامة.
القراءة الثانية في مالك يوم الدين ما هي؟ طيب شكرا جزيلا، هي فهمت أنها تفسر الآية على قراءة واحدة. على كل حال، أما سؤالك أخي الحبيب الأخ فرج الذي يعني فقد والده قبل ساعة تقريبا، فيسن حقيقة والذي عليه الهدي النبوي وسلف الأمة أن يدعو الولد لوالده ويدعو الأخ لأخيه، ولذلك سنة صلاة الجنازة، وصلاة الجنازة دعاء. يدعو، وجاء في القرآن الكريم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فأكثر من الدعاء لوالدك وأكثر من الصدقة عنه وأنفذ وصيته وصل وده، هذه كلها الحقيقة من باب البر. قال أحدهم يا رسول الله توفي والدي فهل بقي لي من بر والدي أبره به بعد وفاته؟ يعني بعد الوفاة في بر الوالدين؟ قال له نعم، أن تصل ود أبيك، أن تصل ود أبيك. الود اللي كان يود أبوك لا تضيعه، إذا كان الوالد قد يوصي، قد يوصي وصية، فعلى الولد أن ينفذ وصية أبيه بالخير والحق والعدل وبالشرع، وليس له أن ينفذ وصية في حرام، هذه واحدة. ثم إن كان الوالد له من الصحبة ومن الأخيار الذين كان يودهم ويبرهم يستمر بوده، إن كان للوالد أيضا يعني أعمال خير وبر وإحسان وصدقات وما إلى ذلك لا يقطعها الوالد، لا يقطعها الولد. فمن البر بأبيك أن تحسن له، أن تحسن له بعد وفاته كما أحسن لك هو حال حياته. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فكن يا فرج الولد الصالح الذي يدعو لأبيه. نعم يا أخوة، اهدنا الصراط المستقيم. الهداية احرصوا عليها، احرص أن تكون مهديا، هاديا مهديا، مهتدي للحق، هاد وداع له. هذه اهدنا الصراط، اهدنا الصراط المستقيم. ولا تكون الهداية حقيقة إلا إن كانت على طريق الله الذي أراده لأصفيائه وأخياره، ولذا قال صراط الذين أنعمت عليهم. الله، وهذا العلماء يقولون هو بدل من الأول، اهدنا الصراط المستقيم، كأن سأل يا ربي وما الصراط المستقيم وما هذا الصراط، فقال صراط الذين أنعمت عليهم. ومن هؤلاء يا ربي الذين أنعمت عليهم؟ فسرتها آية سورة النساء في قول الله تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء القوم الذين نسأل الله أن يحشرنا في زمرتهم مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. ولذلك صراط الذين أنعمت عليهم، والعلماء هنا يقول في عليهم في عشر لغات عند العرب، يقولوا عليهم وعليهم 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 وعليهم، لكنها جاءت فيها في القراءة في القراءات الصحيحة صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم عند حمزة، وصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عند ابن كثير وقالون بخلاف عنه. صراط الذين أنعمت عليهم، من هؤلاء الذين أنعم الله عليهم؟ إذن احرص أن تكون واحدا منهم. أنبياء، انتهت النبوة برسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نبي بعده، لكن احرص أن تكون صديق مع الأنبياء والصديقين، فإن فاتتك فلتكن شهيدا في أرض المعركة أو في فيما أعطاه الله عز وجل الشهادة، ومن سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وإن فاتتك فاحرص أن تكون في زمرة الصالحين، أنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. مرض أحد الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، لعله ثوبان خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرض فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، ما بك يا ثوبان؟ قال يا رسول الله والله ما بي من ألم، والله يا رسول الله لا أشكو من شيء، ولكني تذكرت حالي وحالك في الدنيا، وكلما اشتقت إليك جئت فنظرت إليك، تكون في المسجد آتي فأنظر إليك في بيت الله، تكون في مكان كذا قريب آتي فأنظر إليك، فتذكرت حالي وحالك في يوم القيامة، أنت مع الأنبياء وأنا مع عامة الناس، إن أكرمني الله بالجنة فكيف لي أن أراك، فأصابني هم عظيم، كيف أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ فما برح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانه حتى أنزل الله عليه قول الحق سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فتلاها عليه النبي صلى الله عليه وسلم ففرح، وفرح معه المسلمون، وقالوا: ما فرحنا بشيء أكثر من فرحنا بهذه الآية الكريمة التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين همهم يا إخوة؟ أين همهم؟ أين متوجه هذا الهم؟ أفي الدنيا؟ تعس الدنيا وتعس عبد الدنيا وتعس عبد القطيفة وتعس عبد الدرهم والدينار، تعس وانتكس، دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام: من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، ومن كانت الآخرة همه جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأكرمه الله بكرامة الدنيا والآخرة. ولذلك أدعو الله دائما بدعاء شامل: اللهم اجعل الآخرة همنا، اللهم اجعل الآخرة همنا. مرض يا أخواني، وعادوه الصحابة، وعاده النبي صلى الله عليه وسلم بهم أصابه، كيف يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ فأنزل الله هذه الآية تطمئن قلبه وفؤاده وفؤاد من معه: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وهنا تأملوا هذه الجملة، طبعا الصراط هو الطريق المستقيم، وفيها الصراط والسراط والزراط، كما قلنا الصاد المشربة زاين، مش زاي خالصة، ما تقولش الزراط، اهدنا الصراط، الإشمام، الصراط الطريق الحق القويم المستقيم، طريق الله، طريق الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، الدين الحق هو الطريق المستقيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، لأنه تاجر مع غير الله، تاجر على غير ما يريد له الله، فكانت تجارته خاسرة، تجارته في وبال، وتجارته في 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 سفال كما جاء في الأثر. اهدنا الصراط المستقيم. تأمل أنت تقرأ هذه الجملة المباركة مع من تكون. ويا أيها الإخوة، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول صراط الذين أنعمت عليهم، يريد منك أن تكون مع الرفقة الطيبة، ويريد منك أن تكون مع الصحبة الصالحة، فالصاحب ساحب. قل لي من تصاحب أقول لك من أنت، والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. يا أخواني، ما أتي من أتي من المهديين المباركين إلا بصحبة سيئة، يؤتون من هنا، يؤتى الإنسان، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. فرحت فرحا شديدا أمس يوم رأيت ثلة مباركة من الشباب مقبلين على الله سبحانه وتعالى جل في علاه في دورة ربيعية، الشباب الناس في فترة إجازة الربيع كل يسير على حيث ما يريد وحيث ما يتمنى وتمنيه نفسه، وهؤلاء جاءوا معتكفين في بيت الله الحرام مشمرين عن ساعد الجد يحفظون كتاب الله 5 أيام. هنيئا لكم أيها الشباب، هنيئا لكم لأهليكم، هنيئا لكم، هنيئا لكم ولمعلميكم، هنيئا لكم ولمن رباكم على هذه التربية الحسنة المباركة، الذي يستثمر، ولا أقول يستغل، يستثمر فرصة الإجازة بدل أن يستريح من وعساء الامتحانات وشقائها وإلى آخره، بدل أن يستفيد يقبل على الله عز وجل حافظا ممكنا مراجعا. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت عليهم. الصراط المستقيم هو الصراط الذي يكون عليه أولئك النفر الذين أنعم الله عليهم بنعمة الإيمان والإسلام والاستقامة والمنهجية الحقة على ما يحب الله ويرضى. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم يا أخي حبيب. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور محمد؟
مرحبا يا أخي الحبيب، تفضل.
أهلا يا أخي، جزاك الله خيرا على البرنامج الجميل ده.
بارك الله فيك ولك.
أكرمك الله. ممكن نقول الإجابة؟
تفضل.
هي بالنسبة للقراءة في قراءة عاصم والكسائي.
أيوة.
وهي قراءة مالك بالألف.
تمام.
بإثبات الألف. تمام. وهي معناها المختص بالملك. فالاسم الفاعل هنا أشمل وأعم للمدح، فهو المختص بالحكم على الناس في الآخرة.
أيوة.
أما ملك بحذف الألف فهو مشتق من الملك بضم الميم، معناها أن الملك لله وحده دون غيره يوم القيامة.
أيوة. يعني أنت الآن جعلت مالك وملك كلاهما مشتق من الملك.
نعم.
طيب، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك.
جزاك الله خيرا.
ما اسمك الكريم يا أخي الحبيب؟
نعم.
ما اسمك؟
محمد أبو زيد.
محمد أبو زيد، شكر الله لك على اتصالك وإجابتك. شكرا يا أخي الحبيب، شكرا، جزاك الله خيرا.
شكرا.
حياكم الله. نعم، وأيضا نضم هذه الإجابة إلى الإجابات، وإن شاء الله تعالى بعد البرنامج نجيب على السؤال. إذن احرص على أن تكون مع الذين أنعم الله عليهم. ولاحظوا يا إخوة، لما قال ربنا سبحانه وتعالى صراط الذين أنعمت عليهم، أنت تناجي الله سبحانه وتعالى، أنت تناجي الله، تطلب من الله أن يجعلك مع المنعم عليهم، فلا تكن مع الغافلين. ولذلك سبحان الله، لما ربنا سبحانه وتعالى خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم قال ولا تكن من الغافلين، وقال له سبحانه وتعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المجرمين، إنا كفيناك المستهزئين، فاصدع ما تؤمر وأعرض عن الجاهلين، إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إله. الأمم الناس كلها ثلل وزمر، زمر سيئة وزمر خيرة، فاختر مع من تكون في الدنيا لتكون معهم في الآخرة. سألوا شيخنا رحمة الله عليه رحمة واسعة، وتذكرتها الآن بمناسبة الانتخابات التي تكون في بعض البلاد الإسلامية وبعض غير، فقال له يا شيخ من ننتخب، على من نصوت؟ واسمعوها يا أهل الانتخابات، لأن هذا دين، إن هذا الأمر، هذا مبادئ يا إخواني. قال لهم يا أبنائي انتخبوا مع من يسرك أن تكون معه يوم القيامة. رحمك الله يا شيخ نوح رحمة واسعة، وأسكنك فسيح جناتك، فلقد أعطيت منهجية حقة في هذا المقام. انتخب الرجل الذي تحب أن تكون معه يوم القيامة، فالناس على دين، على المرء على دين خليله. صراط الذين أنعمت عليهم. ولاحظوا هنا ما قال اهدنا الصراط المستقيم صراط المؤمنين، وإنما قال صراط الذين أنعمت عليهم، لأن الله يريد أن يلفت انتباهنا إلى أن أعظم نعمة عليك أيها الإنسان المؤمن في الوجود أنك مؤمن. صراط الذين أنعمت عليهم بنعمة الإيمان، فاجعلني معهم يا ربنا في زمرتهم وفي طريقتهم. ولذلك قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق، الصدق، الصدق غنيمة والكذب ريبة. نعم نأخذ اتصال نكمل بعد ذلك. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام يا شيخ، كيف حالك؟
مرحبا يا بنتي، تفضلي. تفضلي تفضلي، ماذا عندك؟ هل تريدين إجابة السؤال أم تسألين؟ السلام عليكم.
وعليكم السلام، عبد الحق من المغرب.
من معي؟
عبد الحق من المغرب.
عبد الحق يا مرحبا بك يا عبد الحق، كيف حالك يا ابني؟
نعم كيف حالكم؟
مرحبا بك.
أود أن أشكر الله تعالى الذي جعلني لمتابعي هذا البرنامج القيم المفيد ومن متابعي قناة أهل القرآن، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم يا رب.
اللهم
آمين. وأسأل الله تعالى جعلكم من
قبلهم
يوم
القيامة
يقرأ ورقة ورتب لما كنت ترتب في الدنيا.
آمين.
فإن منزلتك عند آخر آية
تقرأها. ما شاء الله.
حياكم الله.
جزاك الله خير يا عبد الحق. نعم وشكر الله.
أحب لدي شيخي الكريم أن أطرح السؤال أم هو خارج عن موضوعكم ما تتناوله.
نعم.
هو على النحو الآتي، فما وجه الشاذ والاختلاف بين القراءات الشاذة أي القراءات غير المتواترة ومن سوء تلاوة، مستندين إلى مروة عائشة رضي الله عنه من هذا الباب، كان ما يقرأ في القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا بخمس رضعات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن ما يقرأ في وهن فيما يقرأ من القرآن.
جزاك الله خير.
نعم. وبالنسبة لقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هناك تفسير لمحمد الأمين الشنقيطي صاحب كتاب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، فقد فسر هذه الآية الكريمة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فسرها مستند إلى قوله تعالى في موضع آخر من القرآن الكريم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
نعم.
أي الذين أنعم الله عليهم هم الصديقين والشهداء، أول النبيين ثم الصديقين ثم الشهداء ثم الصالحين، والذين أنعم عليهم الذين اتبعوا الأنبياء والصديقين والشهداء.
نعم 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 نعم، أحسن الله إليك.
حسن
أولئك ومن الذين يبقى
لهم حسن
أولئك. نعم جزاك الله خير.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. جزاك الله خير. جزاك الله.
وجعل هذا البرنامج من ميزان
حسناتكم
يا رب.
اللهم شكر الله لك يا عبد الحق، شكر الله لك وجزاك خيرا يا ابني. الحقيقة الأخ عبد الحق من أبنائنا الطلبة المبدعين حقيقة المتواصلين مع البرامج القرآنية دائما هنا وفي برنامج تصحيح التلاوة وحتى في على المقرأة الإلكترونية، وهو حريص على العلم الشرعي وعلم القرآن والقراءات. وهذا الذي ذكرته يا أخي الحبيب جزاك الله خيرا هو الذي قلته أننا فسرنا قول الحق سبحانه وتعالى صراط الذين أنعمت عليهم، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا، يفسر بعضه بعضا، فما أجمل في موضع فصل في موضع آخر. أما بالنسبة لموضوع القراءات التي سألت عنها فسأجيبك عليها ولكن بعد هذا الفاصل، فانتظرونا بارك الله فيكم.
الجائزة العالمية لخدمة القرآن الكريم. تتشرف الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم لخدمة كتاب الله سبحانه وتعالى وإكرام أهله العاملين لرفعة شأن القرآن في مختلف أنحاء المعمورة، وقد أقامت العديد من المسابقات الدولية لتشجيع حفظة القرآن الكريم، وكان من أبرز تلك المسابقات مسابقة الماهر بالقرآن.
وبعد النجاح المتميز الذي حققته الهيئة في إقامة المسابقات والملتقيات القرآنية والدورات التأهيلية وتطبيقا لتوصيات المؤتمر العالمي الأول لتعليم القرآن الكريم، نشأت لدى الهيئة فكرة الجائزة العالمية لخدمة القرآن الكريم،
والتي تهدف إلى التعريف بالجهود المبذولة في خدمة القرآن الكريم حول العالم، بث روح المنافسة بين القائمين على الأعمال التي تخدم القرآن الكريم وعلومه، تكريم المبدعين في خدمة العمل القرآني. يتنافس القائمون على العمل القرآني في فروع متنوعة لهذه الجائزة، وهي جائزة شخصية العام لخدمة القرآن الكريم، جائزة أكبر مشايخ القراء، جائزة أفضل كلية للقرآن الكريم، جائزة أفضل موقع إلكتروني قرآني، جائزة أفضل جمعية تحفيظ للقرآن محلية، جائزة أفضل بحث في مجال التعليم القرآني، جائزة أفضل مسابقة قرآنية محلية، جائزة أفضل معهد نموذجي لتحفيظ القرآن الكريم، جائزة أفضل برنامج تلفزيوني قرآني، جائزة أفضل جهاز لتعليم القرآن الكريم، جائزة أفضل معلم للقرآن الكريم. طريقة الاشتراك في الجائزة يتم عن طريق تعبئة النموذج الخاص لكل فرع من فروع الجائزة والموجود في موقع الهيئة على شبكة الإنترنت، وإعادة إرساله إلى البريد الإلكتروني للهيئة، وسيتم استقبال الترشيحات وتقويمها من قبل لجنة علمية متخصصة تضم أبرز الشخصيات في مجال العمل القرآني.
أهلا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات على مائدة القرآن، ومرحبا بكم في هذا اللقاء المباشر من برنامجكم لعلكم ترحمون. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرحمنا جميعا بالقرآن. قبل أن أستمر في ختام سورة الفاتحة أجيب أخي عبد الحق في مسألة القراءات الشاذة. أولا، القراءات الشاذة لا تعد قرآنا لأنها لم تردنا متواترة، لم تصل إلينا أي قراءة يا شيخ عبد الحق والإخوة، الكلام للإخوة والأخوات المشاهدين، أي قراءة من القراءات القرآن حتى لو وردت في كتب الصحاح لم ترد بطريق التواتر وطريق النقل الصحيح المتواتر جيلا بعد جيل، لا يكون هذا النقل، لا تكون هذه القراءة متواترة ولا تكون صحيحة. القراءة التي تفضلت بها وكانت قال مما كان مما يتلى عشر رضعات معلومات يحرمنا، ثم بعد ذلك نسخت إلى خمس رضعات معلومات يحرمنا وتوفي نبيه مما يتلى، هذا الحقيقة يفسره العلماء بأن هذا الكلام من الراوي على اعتبار أن هذا الكلام الذي كان يسمعه كان يظنه قرآن وهو ليس بقرآن، وإنما هو كلام من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم إنه خمس رضعات معلومات يحرمن، بدليل أنها لم ترد على هيئة القرآن، يعني حتى الكلام الذي فيها ليس كلاما معجزا ككلام القرآن، وليس كلاما فيه ما في القرآن الكريم من الطلاوة والحلاوة والبديع والبيان. هذه واحدة. المسألة الثانية، لو كانت هذه الآيات صحيحة لأثبتها عثمان رضي الله عنه بين الدفتين، لأنه ما ترك شيئا مما كان يتلى على زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أثبته، فلما لم تثبت بين الدفتين في المصحف مصحف عثمان دل ذلك على أنها ليست من القرآن في شيء. ومسألة أنه كانت مما يتلى ممكن كان مما يردد يتردد بين الناس من الكلام، هذا ممكن يفسر هكذا كما فسره ابن الباقلاني رحمه الله تعالى. وبعضهم قال قد يكون مما كان يتلى ثم نسخت تلاوته، وهذا أيضا بعيد كما قلت، لأن المسألة مسألة النظر إلى دقة التعبير، كما يقولون مثلا الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. الحقيقة الكلام ليس دقيقا، هذا الكلام ليس دقيقا ولا يصدر من الحق سبحانه وتعالى، وليس عليه هيئة آيات كتاب الله سبحانه وتعالى، فلا يعد قرآنا. أما القرآن الذي نلقى الله عز وجل ندين الله سبحانه وتعالى به أنه القرآن الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفي الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو مما يتلى، فهو الذي بين الدفتين، أوله سورة الفاتح وآخره سورة الناس. الآية القرآنية هذه حقيقة العلماء يقولون، علماء التفسير يقولون إنها رد صريح مباشر على القدرية والمعتزلة والإمامية، هؤلاء الفرق الضالة التي صاحبة العقائد الفاسدة الذين يقولون إن الإنسان ممكن هو إنه يخلق ذاته، يخلق أفعاله بنفسه، والله لا يخلق الشر وما إلى ذلك، يعتقدون أن إرادة الإنسان كافية في صدور أفعاله منه طاعة كانت أو معصية هو الذي يصدرها. دليل على فساد عقيدتهم قول الله تعالى ودعاء المؤمنين لله اهدنا الصراط المستقيم، يا ربي وفقنا لصراطك واهدنا هذا الصراط، فأنت الذي تملك يا ربنا الهداية دون سواك، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فقد أكذبهم الله تعالى في هذه الآية ورد حججهم الكاذبة الواهية عليهم، وجعل الأمر كله بيد الله سبحانه جل في علاه. بعد هذه الآية الكريمة المباركة يأتي صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، غير المغضوب عليهم. يا رب اهدنا ووفقنا لصراط الذين أنعمت عليهم، لو لم يقل غير المغضوب عليهم ولا الضالين، نفس عبارة الذين أنعمت عليهم هي بحد ذاتها كافية لتحديد معالم الهداية، ولكن زيادة في التوثق وزيادة في بيان ما عليه غير المسلمين جاءت الآية الكريمة بقوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين في حديث عدي بن حاتم وقصة إسلامه الذي أخرجها أبو داود الطيالسي في مسنده، قال الله تعالى قال وباءوا بغضب من الله، فقال المغضوب عليهم اليهود، وقال الله عنهم وغضب الله عليهم، وأما الضالين فهم النصارى الذين ضلوا الطريق الصواب الحق، لأن الله قال عنهم أيضا في القرآن الكريم قد ضلوا كثير من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. سبحان الله، آية واحدة فيها ثلاث معالم للضلال نسبت إلى النصارى، نصارى الذين كانوا على الخير يوم أن كان المسيح معهم، ثم لما فارقهم ضلوا طريقهم وتنكبوا سبيل الله سبحانه وتعالى. ومن هنا لما قال ربنا عز وجل غير المغضوب عليهم ولا الضالين، دلالة واضحة على أنه من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم يموت ولم يؤمن بي إلا كان من أهل النار. نحن نؤمن بأنبياء الله جميعا وهم لا يؤمنون بنبينا، ومن لا يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم فليس بمؤمن، وإن ادعى توحيد الله وإن قال لا إله إلا الله ولم يقل محمد رسول الله فليس ذلك بمسلم، ولا يستحق أن يكون في دائرة الإسلام أبدا. صراط الذين أنعمت عليهم من المؤمنين الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وأتباعهم غير المغضوب عليهم، يا ربنا لا تجعلنا من الذين غضبت عليهم ولا الضالين. ثم يا إخوة، هذا التفسير النبوي الرباني المبارك الذي ألهمه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم هو تفسير يصلح بعده أن يكون الكلام على عمومه، فإياك أن تكون في دائرة يغضب الله عليك من خلالها، وإياك أن تكون في طريق تضل فيه عن الهداية والصواب والطريق المستقيم. فأنت تريد مع الذين أنعم الله عليهم بنعمة الخير والإيمان، ولست مع الذين غضب الله عليهم. وسر الغضب ما هو؟ الغضب ما هو الغضب يا أخوة؟ الغضب هو الشدة. يقول إنسان فلان غضب، وطبعا الغضب صفة لله تليق بذاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذلك قال أصل استخدام الغضب في اللغة معناها الشدة. رجل غضوب أي شديد الخلق، والغضوب الحية الخبيثة لشدتها تسمى غضوب. والغضبة الدرقة من جلد البعير يطوى بعضها على بعض، سميت بذلك لشدتها، جلد يكون في درقة قوية شديدة متمسكات. ومعنى الغضب في صفة الله تعالى إرادة العقوبة. غضب الله عليهم أي أراد الله بهم أن يعاقبهم على فعلتهم الشنيعة، فهو صفة ذات للحق سبحانه وتعالى. وإرادة الله تعالى من صفات ذاته، أو هو نفس العقوبة التي تقع على المغضوب عليه من الحق سبحانه وتعالى، فتكون صفة ذات لله جل في علاه. ومن هنا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة تطفئ غضب الرب جل في علاه. الصدقة تطفئ غضب الله جل جلاله. والضلال نسأل الله السلام والعافية هو في كلام العرب من الذهاب عن سنن القصد. الذهاب عن سنن القصد هو ضلال مبين، فقد ضل ضلالا بعيدا وقد ضل ضلالا مبينا. ومن قالوا ضل اللبن في الماء أي غاب عنه، شوف اشتقاق الكلمة. ومنهم قولهم أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، أي إذا غبنا وضعنا ودفنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، أي غبنا بالموت. وهذا معنى، هذا معنى الضلال. فلذلك غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هنا بعد هذا الأمر، بعد هذا الدعاء المبارك، يأتي الدعاء الإجابة على ذلك التي سنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كلمة آمين. كلمة آمين أي اللهم استجب. العلماء يقولون آمين اسم فعل معناه استجب، ليست من الفاتحة، وإنما شرع أن نقولها بعد ختام سورة الفاتحة. وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما يحسدكم عليه بنو إسرائيل قولكم آمين، لأن العبد إذا وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ذنبه. فنقول آمين أي اللهم استجب. هنا أنبه على مسألة يا إخواني، لا تسابق الإمام في التأمين. كما أنني أطلب من الإمام المبارك أن يقول آمين بالمد، يعني أنا لا أريد أن تمدها آمين ست حركة، لا. وكمان لا تقول بالمقابل أمين، أمين غير آمين يا شيخ. آمين هذا مد بدل. أسمع بعض الأئمة يقولون أمين، والله هذا ليس صحيحا، هذا التأمين ليس صحيحا أبدا. فلا أريد أن يعني كلا طرفي قصد الأمور ذميم، وخير الأمور الوسط الوسيط، وشرها الإفراط والتفريط. بالعكس الذي يمدها ست حركات فيها هو وجه عند 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 ورش ثلاثة البدل يقول آمين. فبحبحها شوي الله يرضى عليك حتى يستطيع المأمومين أن يتابعوك عليها. آمين تقول آمين، يعني بمعدل حركتين ونصف مشيها. ولذلك نقول آمين يعني معنى اللهم استجب يا رب، وهي ليست من الفاتحة، وإنما هي مشروع أن نقولها بعد الفاتحة. ولذلك لم يكتبها العلماء في المصحف الشريف دلالة على أنها ليست من الفاتحة. وهنا نكون قد أنهينا تفسير سورة الفاتحة المباركة، هذه السورة التي هي أم القرآن، أم الكتاب، فاتحة الكتاب، الحمد لله رب العالمين. وأنا بالمناسبة أطلب من الإخوة المشاهدين الآن من يقرأ لي سورة الفاتحة قراءة متقنة منضبطة بأحكامها وقواعدها وضوابطها، معنا ربع ساعة. الذي يقرأ الآن خلاص بطلنا نأخذ إجابات على السؤال، نريد أن أسمع سورة الفاتحة. من يقرأها متقنة منضبطة له جائزة، وأنا أمول على جماعة البرنامج أنهم يعطوه جائزة طيبة إن شاء الله تعالى. من يقرأ سورة الفاتحة قراءة متقنة منضبطة صحيحة لا أخطاء فيها يبشر بجائزة مني من البرنامج لعبه. نعم، حتى نستمع الاتصالات أنا أريد أن أقول شيئا في ختام هذه السورة. كنت أود حقيقة أن أبدأ اليوم بسورة البقرة، ولكني سأرجئ البدء بها إلى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. لكن أريد أن أقول لكم يا إخوة، ما بين السور هو البسملة، والبسملة عرفنا معناها. بين كل سورتين عند علماء القراءة ثلاثة أوجه صحيحة: إما أن أصل آخر السورة بالبسملة مع أول السورة، ولا استعاذة بين السور. انتبهوا، كملنا السورة ما بنستعيذ، الاستعاذة في أول القراءة، أول القراءة الاستعاذة، فنكمل آخر السورة نبدأ بالبسملة ثم بأول السورة نصل الجميع، أو نقف على الجميع، أو نصل نقف على الأول اللي هو آخر السورة ونصل البسملة بأول السورة الثانية، أو وهذه ثلاث أوجه صحيحة. أما أن أصل البسملة بآخر السورة المنتهية وأقف عليها فهذا ممتنع، ولا فلا تقفن الدهر فيها فتعضل. أن تقف على البسملة بعد، يعني يقول مثلا: ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم، وتوقف عليها، هذا ممنوع. أما الثلاث أوجه الصحيحة الأخرى فهي صحيحة سليمة لا إشكالية فيها ولا غبار عليها. لك أن تقف أو تصل السورة بالسورة، أو تقف على أو آخر السورة وتبدأ تصل البسملة بأول السورة الثانية. نعم، معنا اتصال. نعم،
أيوة،
أم هاجر من ليبيا، السلام عليكم. نعم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم، تفضل يا أختي، تريد أن تقرأي سورة الفاتحة؟
نعم.
في على أي رواية؟
قالون،
رواية قالون، قالون عن نافع. نعم، تفضلي.
نعم،
انتبهي للأحكام حتى تفوزي بالجائزة، بارك الله فيك.
إن شاء الله أبدأ.
نعم، تفضلي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
لكن آخر جملة، آخر جملتين يا أم هاشم أرجو أن تقطع الاتصال. على كل حال، يعني على كل حال، يعني تقريبا 80% الأحكام مطبقة عند أم هاشم، 80% تقريبا طبقت الأحكام. الملحوظات على قراءتك يا أم هاشم: أولا تفخيم الصاد حتى لا تكون سينا، ما نقول اهدنا الصراط المستقيم، نقول اهدنا الصراط، أنت أتيت بها ما بين الصاد والسين، اهدنا الصراط المستقيم، وقرأت ملكي لأن نافع يقرأ بدون ألف. ثم آخر جملتين لا يوقف بينهما يا إخوة، ما نقول صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، نقف عليها وبنقول ولا الضالين وحدة، لا، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين، هكذا بشكل صحيح. وهنا الحقيقة فقط قبل أن أغادر سورة الفاتحة أود أن أشير إلى نقطة مهمة جدا، احرص على أن تكون أيها المنعم عليك في نعم الله سبحانه وتعالى العظيمة الكثيرة الثرة، أن تكون في مقام الثناء على الله، وإياك 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 أن تكون في مقام يغضب الله به عليك، أو تكون في طريق تضل بها عن سبيلك، فأنت في نعم الله لا تغضب الله ولا تضل عن منهج الله، هذا معنى اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. نعم الضلال والغضب، نسأل الله السلامة والعافية، لا يكون سبيل العبد المؤمن. مع الاتصال، السلام عليكم ورحمة الله.
ألو، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أختي.
أقرأ سورة الفاتحة.
الأخت جميلة.
أيوه.
أنت شاركتي معنا في الجواب على سؤال مالكي.
الحمد لله.
طيب ممتاز جدا، اقرأي لنا سورة الفاتحة تفضلي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
مرة ثانية أخت جميلة، آخر جملتين، غير المغضوب عليهم، قوليها مرة ثانية. غير المغضوب عليهم، قولي.
غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
آمين. جزاك الله خيرا يا أخت جميلة، بارك الله فيك. يعني قراءتك طيبة لكن في ملحوظات عليها بالأحكام، لم تمد المد اللازم على وجهه 6 حركات، أرجو أن تمديه مدا لازما 6 حركات، وأيضا تحقيق مخارج الحروف تحتاجين إلى يعني أكثر دقة في هذا المقام إن شاء الله تعالى، ونفع الله بك وجزاك الله خيرا. الملحظ الذي أريد أن أقوله هنا، لما قال الله عز وجل غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كأنه إرشاد من الله. نعم هم اليهود والنصارى الذين غضب الله عليهم وضلوا طريقهم، لكن هو إرشاد لنا يا إخواني. لماذا القرآن الكريم يذكر بالأمم السابقة حتى لا ننهج منهجهم ولا نسير دربهم ولا نسير على 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 طريقهم الذي أفسدوا فيه على أنفسهم ما كانوا فيه من الحق. كانوا على الحق فضلوا، وكانوا على رضا الله فأغضبوا الله سبحانه وتعالى، فإياك أن تكون على منهاجهم وعلى منوالهم. طيب الحقيقة قبل، طيب معنا اتصال. نعم السلام عليكم ورحمة الله. أم عبد الله من الإمارات، السلام عليكم. السلام عليكم يا أم عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا.
أم عبد الله من الإمارات.
مرحبا يا أختي، تفضلي. هل تجيبين أم تقرأين الفاتحة؟
نقرأ سورة الفاتحة.
نعم تفضلي.
نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
لاحظ شد الياء يا معذرة.
اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
جزاك الله خيرا يا أم عبد الله، شكر الله لك على اتصالك وتلاوتك. حقيقة في ملحوظات على التلاوة، التفخيم والترقيق في الصراط، يعني الطاء طلعت قريبة من التاء تقريبا، وأيضا يعني في بعض الملحوظات الأخرى على الأحكام. على كل حال شكر الله لك على اتصالك وجزاك الله خيرا، وأرجو أن تتابعي مع معلمتك على ضبط الأحكام بشكل أدق إن شاء الله تعالى. على كل حال نحن وصلنا إلى تقريبا نهاية البرنامج. الحلقة هذه وصلنا فيها إلى عدة حقيقة اتصالات بمسألة المالك يوم الدين وملك يوم الدين. مالكي من الملك بكسر الميم، وملك يوم الدين من الملك بكسر الميم والحقيقة بضم الميم. الملك من المالكية، والملك من الحاكمية. الفائز معنا في هذه الحلقة حقيقة هو أو هي الأخت الفاضلة هند التي كانت أول اتصال بأول جواب صحيح. الأخت هند جزاك الله خيرا على إجابتك الصحيحة. الأخت هند معنا على الهواء. السلام عليكم ورحمة الله أخت هند.
وعليكم السلام ورحمة
الله. شكر الله لك على إجابتك الصحيحة، وأنا الحقيقة أشكرك عليها، لأن هذا دلالة على متابعتك وعلى حرصك على أن تكوني يعني حقيقة في يعني متابعة جيدة للبرنامج، وأنت تستحقين جائزة البرنامج لهذه الحلقة، وهي جائزة تقديرية عبارة عن 500 ريال سعودي. شكر الله لك ونفع الله بك، وإن شاء الله تعالى تكون عونا على طاعة الله. شكرا يا أخت هند. بارك الله فيك. أما قراءة الفاتحة حقيقة فلم يفز بها أحد من المتصلين، لأن كل من اتصل اليوم أنا أشترط للفوز بجائزة الفاتحة أن يكون القارئ متقنا لها، ليس ثمة أخطاء في مسألة المخارج والصفات وضبط القراءة. فيعذرني الإخوة الذين اتصلوا بنا، جزاكم الله جميعا خير الجزاء، وأحسن الله لكم المثوبة والعطاء، وأسأل الله أن يكافئكم ويجزيكم عنا خير الجزاء. والحقيقة ما بقي لي في هذه الحلقة إلا أن أدعو الله سبحانه وتعالى، فدعاء الله جل في علاه بعد تدبر آيات كتابه أملي بالله أن يكون دعاء له إجابة منه سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ومجدك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وبصائرنا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا آناء الليل وأطراف النهار. اللهم فرج عنا وعن أمتنا فرجا عاجلا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم إنا نسألك أن تجعل الآخرة همنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تفرج عن المسلمين همهم، وأن تجمع شملهم، وأن توحد كلمتهم، وأن تجعل على الحق هدايتهم يا رب العالمين. اللهم احفظ بلاد الحرمين بحفظك، واكلأ يا ربنا أولياء أمورنا بعنايتك ورعايتك يا رب العالمين، واجعل يا ربنا هذا البلد وسائر بلاد المسلمين في أمن وأمان وسلامة وإسلام، إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ القرآن وأهل القرآن إلى بما تحفظ به عبادك الصالحين يا رب العالمين. اجعلنا يا ربنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك وأنت خير مسؤول وأعظم مأمول أن تفرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. فرج اللهم عنهم في بلاد الشام، فرج اللهم عنهم في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، وفرج اللهم عنهم في بلاد بورما يا رب العالمين. اللهم كن للمستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، إنك على كل شيء قدير. يا ولي المستضعفين، يا ولي نعمنا، يا ربنا إنك على كل شيء قدير. نسألك يا ربنا سؤال المضطر إذا دعاك فاستجب لنا يا ربنا كما وعدتنا، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل هم وغم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، وإلى كل خير سبيلا. على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، أترككم في رعاية الله وحفظه وعنايته، وباسمكم جميعا أشكر إخواني الذين قاموا بتنفيذ هذه الحلقة عبر الساعة والنصف الماضية على الهواء مباشرة. أشكركم جميعا وأسأل الله لي ولكم الخير والثبات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.